أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، أعرف الخلق بربه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين تأدبوا بأدب القرآن وتخلقوا بأخلاق النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، عرفوا قدرهم ولم يتجاوزوا حدودهم، فكانوا في غاية الأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم أجمعين، بدءا بالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين والسابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان والبدريين والمهاجرين الصادقين والأنصار المفلحين، ثم عموم الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث موصولا بإذن الله تبارك وتعالى في شرح حديث جبريل عليه السلام. هذا درسنا 50 بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. ولازلنا نشرح معالم التوحيد، وكلامنا في الدروس الأخيرة عن توحيد الأسماء والصفات. وفي الدرس السابق كان الكلام عن صفة العلو لله عز وجل، صفة العلو لله عز وجل صفة ذاتية ثابتة لا تنفك عنه سبحانه، لأن اسمه العلي ولأن اسمه الأعلى، بخلاف صفة النزول والدنو. فصفة النزول فعلية، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وقد ثبت أنه ينزل ولكن لم يخبرنا عن الكيفية. والدنو كالذي ورد في الحديث أن الله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة. الدنو بمعنى القرب. كيف هو؟ كيف هذا القرب؟ فوق جبل عرفة مثلا؟ هو يدنو من عباده، هو يتجلى عليهم، هو يشهد الملائكة أنه غفر لهم، لكن كيف يدنو؟ الكيف نحن لا نقدم ولا نؤخر، لا نعطل ولا نمثل ولا نؤول، نحن عند الكيف لا نبدئ ولا نعيد، وليس لنا هناك كلام أو مزيد. أثبت صفة فأثبتناها، لم يذكر لنا الكيف فلم نعرف ولا يمكن أن نعرفه. ولئن كان أحدنا لا يستطيع أن يصف إنسانا مثله لمجرد أنه لم يره، فأنى له أن يصف الله وهو لم يره ولن يراه حتى يموت. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما صح في الحديث، والرؤية ثابتة في الآخرة، مرة في أرض المحشر عند العلامة يوم يكشف عن ساق، والأخرى التي تواترت بها الأدلة وتضافرت في الجنة نعيما لأهل الجنة وهم في ذلك يتفاوتون. وعندما أراد الله عز وجل أن يذكر عذاب النار وأهل النار في أشد أنواع العذاب قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكان حجبهم عن رؤية الله عز وجل عذابا أيما عذاب. وما دمنا لم نر الله سبحانه وتعالى في الدنيا فأنى لنا أن نصف أي شيء من صفاته، فلم يبق إلا التسليم. نعرف المعنى لأننا من خلال ما قرأنا عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فهمنا أنهم عرفوا المعنى لكنهم لم يبحثوا بالكيف. ما ظنوا يوما ما أن الله عز وجل تعبدهم بقرآن لا يفهمونه وبكلام لا يعرفونه، وهذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين إذا ورد فيه أن الله سميع بصير علموا ما معنى أنه سميع بصير وأن الله هو العلي الأعلى العظيم فقهوا ذلك، وإذا قرأوا فيه أن الله فوقهم عرفوا هذا المعنى، وإذا قرأوا يد الله فوق أيديهم، وإذا قرأوا فإنك بأعيننا إلى غير ذلك فقهوا المعنى. وما قالوا هذا كلام لا نعرفه ولا نفهمه وكذا وكذا، على نحو ما قيل في أناس عرفوا باسم المفوضة يفوضون المعاني معاني الكلمات. أول ما تقول له يد أعوذ بالله أعوذ بالله أنا لا أتكلم في معنى اليد ولا أنا ما أطالبك بالكيف حتى تستعين، أنا أطالبك بالكلام المعنى معروف في اللغة لكن الكيف أنت لا تعرفه ولن تعرفه. ولئن كانت الكلمات تتغير في عالم المخلوقين فكيف تكون يعني مثل ما للخالق سبحانه وتعالى، هي مختلفة في عالم المخلوقين. فيقينا من باب أولى أن هذا الخلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولى، ولما لا وقد قال ربنا في كلام لا يحتمل تأويلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو القائل كذلك، ولم يكن له كفوا أحد، أو تقرأ بحفص ولم يكن له كفوا أحد، وهي لا كفوا له لا ند له لا نظير له لا مثيل له لا شبيه له، لا في ذاته لا في أسمائه لا في صفاته لا في أفعاله ولا في أي شيء. لذلك جاءت ليس كمثله شيء بهذه الكاف التي يعني تنفي أي مثلية وأي شبه بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. فلم يقل ليس مثله شيء بل قال ليس كمثله شيء، فجاءت هذه الزيادة تفيد معنى أكبر مما يمكن أن يخطر لك على بال. قضية العلوم مثارة، والخلافات الآن ما بين الفرق شيء يندى له الجبين في ظل ما نحن فيه من هزائم وذل وكذا وكذا. نحن لا نفكر أن نجتمع، نحن نزداد فرقة. هذا أشعري، هذا ما تريدي، هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا صوفي، هذا سلفي، هذا تكفيري، هذا داعشي، هذا 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 إلى آخره. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. كما قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. معارك في الواقع وفي المواقع، في المتاجر، في المدارس، في كل بلد. انظر الحروب الطاحنة على مسائل مثل هذه، والأمر أيسر من ذلك. نسكت عن هذا، نقول ما قاله الله، نقف عنده. أليس هو القائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ ماذا أنت متخيل عن الله عز وجل حتى تنكر فوقيته وعلوه، أو تنكر قربه وعلمه وإحاطته، أو تجعل من الأدلة القرآنية أدلة متناقضة، فترى أن المعية بخلاف العلو، وأن العلو ضد المعية، وهؤلاء تمنوا آيات العلو وقال عنهم بالسلفية: الله في السماء، الله فوق، الله مستوى على العرش، وعندهم أدلة كثيرة جدا أوصلوها إلى 100 دليل، إلى 1000 دليل، والآخرون يقولون الله في كل مكان أخذا من نظرية الاتحاد والحلول، وعندهم أدلة وهو معكم أينما كنتم، دليل واضح. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، دليل أوضح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، نعم قرب ومعية، ومع المجموعة قلت أو كثرت يعلم سرهم ونجواهم. نعم، ما الذي جعل هذه الآيات متناقضة مع هذه؟ إلا العصبية أو الجهل أو شيء آخر لست أدريه. أنا لا أرى تناقضا أبدا بين آية القرآن الكريم، لا في هذه القضية ولا في غيرها. والعلماء من قديم ردوا على مثل ما يفهم منه التناقض في ظاهره، ما يوهم التناقض في ظاهره، مردود على كل هذا. وهذا الذي جهله البعض الآن وجعلوه شبهات، يقول لك: ألا ترى تناقضا بين آية كذا وكذا؟ ألا ترى؟ لا، ما في تناقض في القرآن. كيف وفي آية محكمة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد علم أنه ليس من عند غير الله، وبما أنه ليس من عند غير الله إذن ليس فيه اختلاف. لا قليل ولا كثير. والكتب قديما أو حديثا في هذا المجال معروفة، وقد ضربت فيها مثال في مثل ما أسميته الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين للرد على ما يوهم التناقض عندهم. وكتب نزلت على يد المستشرقين تحاول أن توهم الناس أن القرآن فيه تناقضا، وأن القرآن فيه مثلا خللا يخالف ما وصل إليه العلم الحديث وكذا. كل هذا مردود عليه بفضل الله. نأتي نحن المسلمين نقول له أنتم تقولون الله فوق، تقولون بالفوقية بالجهة. إذا كان الله خالق الزمان وخالق المكان، كيف تقول إن الله في السماء والسماء مكان يا جاهل؟ وكلمة جاهل هنا ليست سبابا ولا شتيما، هذا أبسط شيء يقال. لا أريد أن أتهمك بالغباء. أتظن إذا قيل إن الله في السماء أن الله يحده مكان؟ سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن الله في السماء بمعنى في العلو، في عبارة من العبارات المشهورة عند الخلف، كان الله ولا زمان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يتغير عما كان. هذه العبارة يمكن أن نصوبها بهذا الفهم، إنه الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال شيء، وكونه الذي خلقه شيء آخر. خلق الكون عبارة عن ملك وملكوت، ونحن قد نعرف عن الملك شيئا، أما الملكوت فنحن لن نعلم عنه أدنى شيء. كما في الآية، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آمنت بالله، آمنت بالله، ملك ملكوت شيء فظيع رهيب. الأرقام الفلكية التي تحسب بالسنين الضوئية تتكلم فقط عن جزء من الكون، الملك دون الملكوت، عن جانب في عالم السماء الدنيا دون أن تعرف شيئا عن بقية السماوات، ولا عن ما فوق السماوات من جنات، وماء أو أنهار، ثم العرش، ثم خالق هذا الكون سبحانه مستو على عرشه يدير مملكته، لا يخفى عليه شيء، في علو لا يمكن أن يقدر، علو. ضربت له المثل في المحاضرة السابقة بأنه إذا كان علماء الفلك يتكلمون يحسبون مئات السنين الضوئية وآلاف السنين الضوئية، هم يتكلمون عن نجوم وكواكب، قل لك بيننا وبين الشعرة 50,000 سنة، 500,000 سنة، 50,000,000 سنة ضوئية، كواكب في عالم السماء الدنيا، فكيف بقية السماوات؟ وما فوق السماوات من جنات. وضربت لك المثل بأن الجنات وإن كانت ثمانية لكن داخل الجنات درجات، قد يكون لأحدنا ما شاء الله من الدرجات في الجنات مئات الدرجات أو آلاف الدرجات للشخص الواحد. كان يقال من فعل كذا فله مئة درجة في الجنة، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها كما والدرجة كما بين السماء والأرض. أوه. ثم تأتيك ما فوق الجنات فردوس الأعلى أعلى الجنة، وفوقها سقف وفوقها عرش الرحمن أو سقفها عرش الرحمن، وبين الجنات والعرش ماء، وبين العرش والماء كرسي، وبعدين الأدلة في موضوع الكون كما سمعت في الآية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، جاء في الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، هذا الكون اللي بنتكلم عنه فيما لا نعلم له عددا من ملايين السنين الضوئية، بالنسبة لله عز وجل الأرض بيمينه والسماوات مطوية بيمينه أيضا. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، وأنا أنزه أن أشبه الله عز وجل بيد أو بلسان أو بغير ذلك، إنما نفهم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. كيف السماوات والأرض بالنسبة لله عز وجل؟ جاء في الحديث وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، الكرة بين أقدام الصبيان شيء يعني لا يكاد يذكر ويلعب بها، الكون كله بالنسبة لله عز وجل بهذا المعنى وأقل، كما جاء في الحديث موقوفا عن ابن عباس بسند صحيح ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، شيء في منتهى الصغر لكم. والحديث اللي في الصحيحين فيما أخرجه البخاري بلفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه رواية البخاري. في رواية مسلم جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع
والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. هنا في رواية مسلم: تعجبا مما قال الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. الكون لا شيء بالنسبة لله عز وجل. ومن ثم هذا الكون الذي ليس شيئا بالنسبة لله عز وجل هو يعلو عليه، وهو يدنو منه، وهو قريب كذلك، مع العلم والإحاطة، لأن الكون هذا حاله مع رب عظيم لا ندرك من عظمته شيئا، مع رب كبير لا نحيط باسمه هذا شيئا، إلا أننا نفهم من هذه الآية أو من هذه الأحاديث كيف عظم الله عز وجل، وكيف صغر الكون بالنسبة لله عز وجل، مع ما للكون من عظمة، بما معناه سماء الدنيا بالنسبة للسماء الأولى، يعني الأراضون بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ملقاة في فلك. الأراضون السبع والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلك. الأراضون السبع والسماء الأولى والثانية بالنسبة للسماء الثالثة كحلقة ملقاة في فلك. الأراضون السبع والسماوات الثلاث بالنسبة للسماء الرابعة كحلقة ملقاة في فلاه. الأراضون السبع والسماوات الأربع بالنسبة للسماء الخامسة كحلقة ملقاة في فلاه. الأراضون السبع والسماوات الخمس بالنسبة للسماء السادسة كحلقة ملقاة في فلاه. الأراضون السبع مع السماوات الست بالنسبة للسماء السابعة كحلقة ملقاة في فلاة. الأراضون السبع والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. السماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة. والعرش لا يقدر قدره إلا الله. ومع هذه العظمة، ومع هذا الشيء الذي لا يقدر، كل ذلك بالنسبة لله عز وجل كما سمعت في الآية أو في الحديث. في الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. السماوات مطويات بيمين، هو الكبير المتعال، هو العظيم الذي لا نعرف لعظمته حدا ولا قدرا. والحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهودي لما نقل له كلاما يقرأه في التوراة: السماوات السبع على إصبع، إصبع من أصابع الرحمن، والأراضون السبع على إصبع، والشجر والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. سبحان الله العظيم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من فهم هذا؟ لماذا يستبعد ما ذكر من صفات الله على الحقيقة لماذا يتأولها؟ لماذا ينفيها أو يعطلها؟ لماذا يشبهها أو يمثلها؟ نحن نقول الله مستو على عرشه على الحقيقة، الله مع خلقه على الحقيقة، لكن بدون اتحاد ولا حلول، لأن الخلق بالنسبة لله عز وجل خلق كما علمت، الكون كله كما ذكرت كخردلة في يد أحدكم، فلماذا لا يكون قريبا على الحقيقة؟ لماذا نحن ننفي هذا أو ذاك؟ لماذا ننفي معية الله؟ يا أخي كما قلت لك في قدرة الخلق، الواحد يجلس أمام الأجهزة الحديثة، أنا جلست أمام الكمبيوتر لما طلع الكمبيوتر، وبعدين كان في البرنامج بتاع جوجل إيرث، برنامج، وبدأت أدخل على هذا البرنامج فجايب لي الكرة الأرضية كلها أمامي كده، كل الكرة الأرضية أمامي ببحارها ومحيطاتها وأنهارها كالماء اللي هو الماء مع اليابسة، طبعا البحار والمحيطات والأنهار بتمثل في الكرة الأرضية 70% أو 71%، وبعدين اليابسة اللي بتمثل القارات أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين واستراليا، وذولا سبحان الله في يوم من الأيام كلهم كانوا كتلة واحدة، قطع متجاورات كما في آية الرعد، ولكن حدث اتساع وصار ما بين القارات هذه الماء. هات الخريطة أو المواقع وشوف شكل الأمريكتين مع القارة الأفريقية، هتجد نفس الشكل لو أن أنت أزلت ما بين الأمريكتين والقارة الأفريقية اللي هو الماء اللي يمثل عبارة عن المحيط الهادي أو بيسموه الأطلسي، وقرب اليابسة من بعضها تعمل تشابك أشبه ما يكون بطريقة عجيبة، يعني البروز اللي في القارة الأمريكية يقابله جزء داخل في القارة الأفريقية وهكذا، بحيث لما يجي يقتربوا بدون المية يعملوا كده في بعض ويبقوا كتلة واحدة، ونفس الحكاية في الجزء اللي ما بين القارة الأفريقية والآسيوية لما ترفع البحر الأحمر من بينهم تجد نفسك، وما بين تنزيل المحيط الهندي مع القارة قارة استراليا وهكذا، وتشيل المحيط البحر الأبيض المتوسط ودخل القارة الأوروبية على القارة الأفريقية والآسيوية، خلاص تلاقي كتلة من الأرض متداخلة تداخلا عجيبا. الشاهد حتى لا استطرد، لما دخلت على جوجل إيرث فجاب لي الكرة الأرضية، شفت كل الكرة الأرضية بحار ومحيطات وجبال ووديان واليابسة. طيب قولوا جوجل إيرث ما شاء الله مش عارف ايه وفيه، حبيت انا اشوف انا فين في جوجل إيرث، فرحت داخل على افريقيا، اداني افريقيا بعد ما كان كل الكرة الارضية، دخلت على افريقيا القارة لنا اسكنها، بعدين مش عاوز كل افريقيا عاوز مصر، فدخلت على مصر وشوية دخلت على القاهرة العاصمة، وإذا بي أنا عاوز أحدد موقعي من العالم. فدخلت على المدينة أو الحي اللي أنا بسكن فيه، فبدأ يجيب لي الحي والشارع، وكنت أسكن في حي يسمى ألماظة في مصر الجديدة، والأولاد كاتبين كلمة ألماظة بالإنجليزي في الشارع، أنا شفتها في جوجل إيرث زي ما هم كاتبينها في الأرض كده على الأسفل في الحتة اللي بيلعبوا فيها كورة. والبيت اللي أنا فيه بلوك مساكن شعبية وفوقيه عشش، فجايب للعشش وجايب البلوك. لقبل ما جوجل إيرث يتطور ويجيب المناظر حية، ده الكلام ده من فترة طويلة. فخلاص شفت المدينة والحي والعمارة والشقة، ما كانش لسه تطور جوجل إيرث عشان يدخل بيها الشقة ويوريني الصور المتحركة. سبحان الله، هذه قدرة مخلوق. أنا في نفس الليلة حبيت أروح المدينة من خلال جوجل إيرث، والله رحت المدينة وبدأت أوسع جوجل إيرث كده على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، جاب لي المسجد واضح جدا، لو عاوز أعد أبوابه لعددتها. وبعدين رحت طالع كده على جبل أحد وجايب لي المنظر أفقي، وقعدت أتفرج على أحد، وأنا بحب جبل أحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام أحد يحبنا ونحبه، فبما أنه النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه إحنا لازم نحبه. ولفت انتباهي حاجة عجيبة، كنت من أوائل، بلاش أقول الأول، من أوائل من عرفها. وجدت الكتل الصخرية في جبل أحد بتعطي حروفا معينة، كل كتلة صخرية، جبل أحد ما شاء الله عظيم يضرب به مثل في العظمة، حتى كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام يقول كجبل أحد، أعظم من جبل أحد في السنة. فوجدت يعني كتلة صخرية من عن طريق جوجل إيرث من الفوق كده، كما لو كنت بتصور منظر بالطيارة، كتلة بتمثل دائرة تشبه في الحروف العربية الميم، الكتلة اللي بجوارها مستطيلة ومفتوحة في الآخر، وبتديني مثل حركة الإصبعين دول السبابة والوسطى، ولما أقرأها تديني حرف الحاء. وكتلة بعديها رقم 3 واخدة شكل دائرة ومديها حرف الميم، وبينتهي جبل أحد بالنزول إلى جانب يعني سهول وخضرة ونخيل مع جزء كده منفرج بيمثل حرف الدال. فأنت واقف كده بتبص على جبل أحد تقرأ ميم حاء ميم دال اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كأنما كتب بقلم القدرة، عبارة عن قطع صخرية في جبل أحد أو فوق جبل أحد. سبحان الله، وده الجبل اللي صعد عليه النبي عليه الصلاة والسلام مهتزا به فرحا، فقال أثبت أحد، أثبت أحد. كان أحد فرحان لدرجة أنه بيهتز، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. سبحان الله، لو قلت لك المعلومة دي في أواخر السبعينات، لا في الثمانينات، في الثمانينات أوائل ما بدأ يطلع الكمبيوتر، وأوائل ما بدأ يقال في برنامج اسمه جوجل إيرث، لا أقل من 20-25 سنة بعدها بدأت أقرأ في المواقع وفي اليوتيوب معجزة في جبل أحد، جبل أحد يكتب بقلم القدرة اسم محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ما هوش اختراع، عشان ادور على ان انا ليه سبق في هذا ولا ان انا اخذ برائه اختراع ولا حاجه، الموضوع الشاهد انه قدرتي كمخلوق الكون كله بين يدي، الكره الارضيه. وحتى الاستاذ بتاع الجغرافيا لما كان يدينا ماده في الجغرافيا واحنا في المرحله الابتدائيه كان يجيب لنا الكرة الأرضية كده في حجم الكرة اللي بيلعبوا بها اللعيبة، ومثبته على جزء كده وبيقدر يلف الكرة الأرضية. دي أفريقيا، دي آسيا، دي استراليا، دي أوروبا، دي أمريكا، وتتفرج على كل القارات قدام عينيك. دي قدرتنا كمخلوقين. ماذا يمكن أن تعرف عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى؟ ماذا يمكن أن تعرف عن قدرة الخالق وهذا الكون؟ إذا كان الكون أو العالم بين يديك فكيف بالله جل في علاه؟ لماذا تنكر أنه علي على كونه وأنه مع خلقه وأنه مستوى على عرشه وأنه قريب من عباده وكل ذلك على الحقيقة دون أن تحتاج إلى مجاز ودون أن تحتاج إلى تأويل ودون أن ترى في ذلك تعارضا أو تناقضا؟ ليس شرطا أن يقال السلفية يقولون بالعلو والخلفية أو الأشاعرة والماتريدية يقولون الله في كل مكان. لا تقل هذا، افهم العلو وافهم معه المعية ولن تجد تعارضا بين العلو والمعية. وما يحتاج أن يقال العلو كلام من ينتسبون إلى السلف، وأن الله في كل مكان وأنه معنا بذاته كلام الخلف وعلى رأسهم الأشاعرة والماتريدية، ده غير الجهمية طبعا الذين نفوا تماما صفة العلو عن الله عز وجل. الأشاعرة والماتريدية نفوا علو الذات وأثبتوا علو القدر والقهر. لماذا؟ لماذا تنفون معاشر الأشاعرة والماتريدية علو الذات؟ ماذا في هذا؟ أفيه تشبيه؟ أفيه استحالة؟ ما في استحالة. علي اسمه العلي الأعلى، وعلوه لا نحيط بكنه ولا نعرف كيفيته. ألم يقل ربنا جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فإن تنازعتم في شيء، نحن الآن متنازعون، والله يا رب ليس يعني لسنا متنازعين فقط يا رب، والله يكفر بعضنا بعضا، والله يكفر بعضنا بعضا. أنت تقول الله في كل مكان كافر البعيد، أنت تقول الله في السماء بالفوقية وبالجهة والمكان كافر البعيد. طب ده كافر وده كافر، طب ما تخلصوا على بعض ونخلص. ده يكفر ده عشان بيقول بالفوقية، وده يكفر ده عشان بيقول بالحلولية، الله في كل مكان. ما تفهموا بعض. طيب، طب أمام التنازع هذا ما في مرجعية؟ ما لها داخل بشيخ طريقة ولا أمير جماعة؟ في طبعا. القرآن يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، دي آية الشورى، يعني ده المرجع الأول. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الله، إلى القرآن، إلى الرسول، إلى السنة، وبهذا الشرط إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليه يا رب؟ ذلك خير وأحسن تأويل. طب افرض يا رب اختلفنا في الفهم على آية، تفسير آية أو شرح حديث، نعمل ايه يا رب؟ ارجعوا للكبار اللي عندكم العلماء، الرسول إذا كان حيا بينكم، فإن لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلماؤكم، وهو قوله تعالى في ذات سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا العلم، أهل الاجتهاد. على عكس آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل فيها تفسيران: إما أولو الأمر الأمراء وإما العلماء، والآية تحتمل كلا المعنيين. لكن في قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إنما هم العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وأولي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. أنا لا أخرج عن هذه المرجعية، قرآن وسنة، وإذا احتجت إلى تفسير من كلام الله عز وجل أو شرح الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بكلام العلماء الذين لا يختلف عليه. مين يعني؟ ابن تيمية مختلف عليه، السلفية بيستدلوا بكلامه لكن الصوفية ما بيستدلوش، ابن عبد الوهاب ده عندهم حاجة ما تقوليش. طب ما ايه اللي ممكن انا وانت، او بمعنى اخر السلفية والصوفية، ممكن نلتقي عليهم؟ قال ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد، المدارس الاربعة المتبوعة لها، دول ما لهمش دعوة بالسلفية ولا بالصوفية. لا، ودول ممكن السلفية والصوفية يرضوا بحكمهم؟ قال آه. خلاص خليني أتكلم معاك قال الله قال رسوله، وإذا احتجنا شروح مش هخرج عن محل الاتفاق. إنما لأقول لك قال ابن تيمية عشان أنت مش بتحبه يا صوفي، ولا ابن عبد الوهاب اللي أنت ممكن تكرهه أو تكفره. يا أخي أنا قلت قبل هذا عندما كنت بتكلم عن توحيد الأحدية والذات، ما رأيت أحدا أنصف الصوفية كابن تيمية، وما رأيت أحدا يكره ابن تيمية كالصوفية، ويريت يكرهه بس، مع أنه لما يلاقوا ابن تيمية الكلام حلو عليهم يقول لك: وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 12 والمجلد 21 وقد امتدح كبار الصوفية من الزهاد، وقد امتدح عبد القادر الجيلاني، وقد قال كذا وقد إيه. هو أنت لما لقيت ابن تيمية بيمدحك رحت تقول قال ابن تيمية؟ أعدوا يكفروا في ابن تيمية لغاية لما بدأوا يأخذوا مذهب ابن تيمية الآن في الطلاق، وأن الطلاق البدعي لا يقع، وقضية أخرى وفرعيات ومسائل. هو ده وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. دي بالمناسبة من صفات المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ يعني النفاق؟ أم ارتابوا؟ الشك؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الظلم، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إحنا أمام قضية العلو والفوقية والقرب والمعية. أنا عمر بن عبد العزيز، أقول لا أجد أدنى تناقض بين كل هذه المعاني، وبستدل بالقرآن وبالسنة، وبعد نأخذ بكلام العلماء المتفق عليهم كمدارس متبوعة لا يختلف عليها. طيب خلينا أقول كده، أنا لما بشرح بنسى نفسي وبستطرد وبتوسع، والموضوع المفروض كنا نخلصه النهاردة، وادي الوقت جري مننا. شوف يا سيد، في القرآن الكريم تكلم الله عز وجل عن العلو بقوله وهو العلي العظيم، وبقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقولوا معاي سبحان ربي الأعلى، وعن الفوقية يخافون ربهم من فوقهم، وعن الاستواء الرحمن على العرش استوى. ولما أثيرت قضية هل الله في السماء موجود في الآيات وفي الأحاديث، أأمنتم من في السماء؟ ده في الآية، والأحاديث أحاديث كثيرة طبعا، منها حديث الجارية، وعليهم اعتراضات على حديث الجارية كلها مرفوضة ومردودة، حتى حاولوا يضعفوا الحديث ويقولوا ده أعجمية وده كلام الراوي ومجموعة شبهات، لكن لا، الحديث ثابت عند علماء الحديث ومعناه صحيح وليس فيه مشكلة ولا شذوذ ولا علة ولا شيء، لا في النص ولا في المتن ولا سند ولا غيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، ولم ينكر عليها. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. بلاش الجارية، وأنت جارية أعجمية وأنت يا سنية، ورفشها حديث الجارية. والله الترياقة اللي بنسمعها عند حديث الجارية من الجماعة الخلفية يعني حاجة اللي تأدب صحيح، يعني أنا ما أقدرش أقول الكلام اللي بيقولوه هم ولما يجي عنده حديث الجارية. طب بلاش حديث الجارية مع إنه سنة وثابت وفي الصحيحين، بلاش الجارية. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، لما في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام يشهد ربه على إقرار أمته بالبلاغ ويجعل كلهم ألا هل بلغت، يقولون اللهم نعم اللهم فاشهد، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. طيب هذه قرآن وسنة، الإجماع على علو الله عز وجل عند سلف الأمة لم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. العقل، العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له عقلا. ده من بعد النقل. أنا طبعا أنا مش معتدل أكلمك عن العقل الأول بعد النقل، لا، إنما حتى الجماعة اللي يستدلوا بالعقل أهو، آدي العقل بيقول العلو كمال ومن صفات الله الكمال، فيقتضي العقل إثبات العلو لله عز وجل. طيب خذنا القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله تعالى، بدليل أنه إذا دعا ربه لا تجده ينصرف قلبه ووجهه إلا إلى السماء مباشرة مباشرة، أيا كان متعلم جاهل موحد مشرك على طول. فلذلك الجهم لما نفى صفة العلو على الأرض واحد يقول أدلة ويأول، ورجل عام قال له بقول لك يا ماما أنا لا أعرف ما تقول، ولكن عندي فطرة تجعلني أنظر إلى العلو إذا أردت الدعاء، فرد علي. سكت طويلا ثم قال حيرتني حيرتني، ولم يحر جوابا ولم يجد ما يرد به علي. واحد عامي قدر يبطل مذهب الجهمية وكل من وافقهم في إنكار صفة العلو لله عز وجل. العلو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. علو الذات أن الله بذاته فوق خلقه، علو القدر أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص. علو القهر معناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. هذا العلو ثابت لله عز وجل بهذه الأدلة، قرآن وسنة وإجماع للسلف وعقل وفطرة. لكن الجهمية أنكرت علو الذات، أنكرت علو الذات. لماذا؟ قالوا علو الذات يعني الجهة، يعني الجهة. تقولون إن الله في جهة؟ لا طبعا، نحن لا نقول بجهة لله عز وجل، لأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وأنه كان الله قبل أن تكون الجهات، وقبل أن يكون الخلق والكون والعالم والزمان والمكان. نحن ليس عندنا في القرآن ولا في السنة لفظ الجهة، ومن ثم لا نثبته ولا ننفيه ولا نقول به، ما دام لم يرد في القرآن ولا في السنة، لماذا أقول جهة؟ وأنا لما أقول الله فوق خلقه يبقى أنا بقول بالجهة؟ أنا بثبت اللفظ الذي قاله الله في قرآنه. أو إذا قلت أمنتم من في السماء، وفهمناها المرة الماضية بأنه على السماء أو في العلو، لا يعني هذا الجهة، إنما يعني إثبات صفة العلو لله المذكورة في القرآن والاستواء مع الفوقية والعروج إليه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة آية المعارج. وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، يعني لا يحل فيه ولا يتحد به. ليس سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته، ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء مخلوق كالزمان والمكان والأشياء المخلوقة هذه؟ إن قلت الجهة شيء مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات. وإن أردت بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مباينا لخلقه، ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم. ولذلك السلف يقولون الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. لماذا كلمة بائن من خلقه؟ لأنه لا يحل في الأشياء ولا يتحد بها. ولا يقولون بكلام المتكلم يقول الله ليس في داخل العالم وليس في خارجه، وليس فوق وليس تحت، وليس يمين وليس شمال، وليس كذا وليس كذا. لا، جعلته عدما. أنا لو أردت أن أطلب منك تعريف العدم هتقول شيء ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، هذا العدم. لماذا أنت تصف الله بهذه الصفة؟ الله ليس في كونه، نعم، لكنه مستوى على عرشه كما أخبر، بائن من خلقه لإجماع العلماء والعقلاء على أن الله لا يحل في الأشياء ولا تتحد به. كذلك يقال لمن قال الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت أن الله فوق العالم فهذا حق، وإن أردت أنه داخل في المخلوقات فهذا باطل. فالله تعالى فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لذلك السلف قالوا الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. تعالى للأئمة ماذا قال أئمتنا؟ الأول على الإجمال، أئمة أهل السنة قالوا الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وذلك بالكيفية التي يعلمها الله جل شأنه عن نفسه. وهذا الذي أراده الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما معنى بائن من خلقه، فبائن في اللغة اسم فاعل، من بان إذا افترق وظهر، ومنه البين أي الفراق. وقول الشاعر بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، في أول قصيدة اللي قالها الزهير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعنى اللغوي نستنتج أن مرادهم ببائن عن خلقه أنه سبحانه وتعالى منفصل عنهم ومتميز عليهم، لا يحل في الأشياء ولا تحل فيه، لا حلول ولا اتحاد. ومن ثم فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، واستواءه على عرشه علو وارتفاع. والاستواء مذكور في القرآن في 7 آيات، ثم استوى على العرش في 6. يعني لو الذاكرة جاهزة معايا كنت أقول لك آية سورة كذا وكذا وكذا 6، وبعدين 7 في طه الرحمن على العرش استوى. طيب العرش لما تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما السماوات 7 والأراضون 7 بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وقول من قال إن الكرسي هو العرش مردود عليه بمثل هذا الحديث أن هناك فرق، أو أن هناك فرقا بين الكرسي والعرش، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى عن الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، ولقوله تعالى عن العرش وهو رب العرش العظيم. ولما فسر ابن عباس آية الكرسي قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله تعالى. وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. قال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. فهو إذن كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وفي استواء الله عز وجل على عرشه تبقى صفة الصمدية، واسمه الصمد الذي هو مستغن عن خلقه عن العرش فما دونه، كل شيء مفتقر إليه ومحتاج إليه، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء، مستغن عن العرش نعم، مستغن عن الكرسي نعم، مستغن عن حملة العرش نعم، مستغن عن السماوات والأرض نعم. ترى لو أن العرش فوق السماوات وزالت السماوات والأرض ولا بد أن تزول، عندك يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي والسماوات غير السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات فيها اختصار هنا يعني والسماوات غير السماوات. طب والعرش، ما هو العرش مستغني عن السماوات، ورب العرش مستغني عن حملة العرش، بدليل أن حملة العرش يموتون ويبقى العرش بلا حملة، والله في استوائه على العرش مستغن عن العرش، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. وفي كلام الأئمة هذا صاحب الطحاوية يقول في هذه الجزئية: وهو سبحانه مستغن عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لأن الله غني عن العالمين، ولو أن جميع الخلق انقادوا إليه ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أن جميع الخلق عصوه ما نقص ذلك في ملكه شيئا. واستواء الله على عرشه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه، ولا يجوز أن يظن متوهم أنه سبحانه إذا وصف بالاستواء على عرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على عرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو سقط العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى، فذاك جهل مبين وضلال بين. انظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، كذا العرش فوق السماوات وليس مفتقرا إليها، والله فوق العرش وليس مفتقرا إليه، فالرب سبحانه وتعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه على عرشه أي معنى للاحتياج أو الحمل أو الافتقار أو نحو ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهو العلي على عرشه يحمل العرش بقدرته، فهو يحمل العرش بقدرته، هو سبحانه وتعالى علي يحمل العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء كاسم جنس هنا أن تقع على الأرض، فسبحانه يحمل بقدرته العرش وما دونه، فالعرش وما دونه الكل مفتقر إلى الله، فهذا يسمى فقر السافل، يعني العرش وما دونه يوصف بالسفل أو بالدنو بالنسبة للعلو الله عز وجل، واستغناء الله سبحانه وتعالى عن العرش وإحاطته عز وجل به، فهو سبحانه فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش ولحملته، وغناه عن العرش وافتقار العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، فهو استواء يخصه سبحانه وتعالى الغني عن كل ما سواه، فليس العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته، محفوظ بإرادته، مقهور في قبضته. إذا كان الله له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقية ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، إلى آخر ما قاله صاحب الطحوية مع الشرح. أنا هنا قلت قال صاحب الطحوية، وانتقلت من النص إلى المتن إلى الشرح، والشرح لابن أبي العز الحنف. فهو في النص قال هو سبحانه مستغن عن عرشه وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. انتهى كلام الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. ثم ما بعده مما قرأته لكم كلام أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية إلى آخر ما قال. فهذا حول العلو والاستواء. طيب والمعية؟ المعية لله عز وجل ثابتة، ثابتة بمثل قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، دي آية الحديد، جزء من آية الحديد. العجيب في آية الحديد هذه إنه فيها الاستواء على العرش مع آية مع المعية، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لو على طريقة السلف والخلف نقول في تناقض في الآية، استوى على العرش هذا يستلزم العلو، وهو معكم يستلزم القرب والدنو. لا، ما في تناقض في الآية، استواءه على عرشه علو، وقربه من خلقه مظهر من مظاهر قدرته، مظهر من مظاهر قدرته. قلت لك هذه قدرتك مخلوق بالنسبة للكرة الأرضية ودخولي على جوجل إيرث، ده سبحان الله غير كده. يعني حاليا أنا شاهدت منظر في البرامج الفضائية، جايبين واحد مسك المصحف وجالس في المسجد النبوي، يمكن أنتوا كلكم شفتوه، ومنظره واضح، واحد قاعد في المسجد النبوي ومسك المصحف وبدأ يصغر الصورة مع المسجد، تشوف المآذن بس، بعدين المدينة، تشوف المدينة، بعدين تشوف القارة الآسيوية، بعدين تشوف القارة الكرة الأرضية، وبعدين شوية يجيب لك جنب الكرة الأرضية بقية المجموعة الشمسية، وبعدين المجرة اللي هي بتشمل كل المجموعة الشمسية، وتصبح كل حاجة عاملة زي النقطة. والمجموعة الشمسية في الكرة الأرضية بالنسبة لبقية المجموعات، أوه فعلا تدرك أن هذه الكرة الأرضية وهذه الأرض لا تمثل ذرة ولا هباء في كون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال، الكون كله بين يديه، فهو يقول وهو معكم أينما كنت. كلام علماء الأمة قالوا المعية عامة وخاصة، العامة تشمل جميع الخلق في مثل قوله وهو معكم أينما كنتم. وطبعا أختها سورة المجادلة المبدوءة بعلم ومختومة بعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آية بتكلمك عن العلم، وإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، لدرجة إنه اثنين وأكثر وأقل، كل ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فدي اسمها المعية العامة، تعني الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. أما المعية الخاصة فهي التي تختص بالرسل وأتباعه، كقوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة لصاحبه الصديق أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إيه المعية هذه؟ معية نصرة وتأييد، وبتتسع لتشمل كل من هو في مرضاة الله عز وجل ممن يوصف بالتقوى ويوصف بالإحسان، فيقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو معروف مقبول، لا تناقض بين المعية والعلو من وجهين: الأول أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك نقول في كلامنا: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء. الثاني، لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، فليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه ورقيب على خلقه ومهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية الثابتة لله عز وجل. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في أي مكان، أولا لأنه مستحيل على الله عز وجل حيث ينافي صفة العلو، والعلو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه أبدا، وثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف، وثالثا يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة لا تليق بذات الله عز وجل. بتجاوز صفة القرب وكون الله عز وجل في السماء، وأخذ كما وعدتكم بعض كلام السلف أو بعض كلام الأئمة المتبوعين حتى أنهي الدرس لأني أطلت. قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، كما روى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وعن ابن جريج رحمه الله قال: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق. وعن مسروق رحمه الله أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. وعن أبي يزيد المدني قال: لقيت عمر امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. في لفظ أن عمر قال لمن سأله عن أمرها: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وعن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن بطة في الإبانة، وقال الذهبي: رواته ثقات. وقال الألباني في مختصر العلو: صحيح إن كان السند إلى أبي صفوان صحيحا. وقد روى الدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ومن ذلك ما قاله عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه في قصة معروفة لابن رواحة، يعني ما في وقت أشرحها الآن، لكن اسمع القول. يقول: شهدت بأن الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. أخذنا كلام للصحابة وللتابعين، تعال من التابعين الآية المدارس المتبوعة، أبو حنيفة أقدمهم. قال أبو حنيفة: إن الله عز وجل في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال أبو حنيفة: كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. قال الشافعي: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما، إقرار شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ثم ذكر بقية الاعتقاد. وهذا في كتبه وكتاب الشافعي الأم وغيره. طيب، بقي من؟ الإمام أحمد بن حنبل قال: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه في كل مكان، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. تعالى وتقدس عن الأشكال والرسوم والأجسام والفهوم، فوق ما يدور في الظنون أو يتوهمه المتوهمون. فصاحب الصنعة أدرى بأحوال صنعته، والصنعة لا تعلم عن صاحبها شيئا إلا ما أعلمها هو عن ذاته وما يدبره في مملكته. وقد عجزت النملة أن تدرك ما الجمل، وكلاهما مخلوق، وعجز الطفل أن يدرك ما هو الرجل، والكل لله مخلوق، فأنى للمخلوق أن يحيط علما بالخالق جل وعلا. هذه أهم معالم تلك القضية، وإن كنت لم آتي عليها بعد وبقيت فيها جزئيات أشرت إليها في الكلام المجمل في المحاضرة السابقة، ولكن تحتاج إلى شيء من التفصيل. كلام حول القرب وأن الله في السماء، مع بيان ما عليه الشيخ الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، الذي أنا على مذهبه، أنا أشعري كما قلت في جامعة الأزهر، أنا أشعري. العب غيرها، قلت لا، الحسن الأشعري على مذهب السلف، تتركون ما انتهى إليه وتعبثون بمذهبه وكذا وكذا. هذه قضية تحتاج إلى توضيح، هي موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم
معذرة على الإطالة، لكن لابد من مثل هذا حتى نقف على الشهادتين حتى من الحديث قبل ما يحل رمضان ولا حاجة. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.